بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله: قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم.
الأمر عندنا أنه لا يتوضأ أو لا يتوضأ من انتقض وضوء من خرج منه رعاف، أو لا يتوضأ من رعاف. هذا شروع من الإمام مالك رحمه الله في بيان ما هو الحدث، ما الذي ينقض عنده الطهارة. والحدث عند مالك رحمه الله هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة، هذا هو الحدث. وما كان غير مشمول لهذا التعريف فلا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد، وهي هذه التي كنا ذكرناها، أكرمكم الله، إما غائط أو بول أو ريح أو مذي أو ودي أو مني. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، فيجب أن تخرج هذه الخوارج من أحد السبيلين. يعني الآن هؤلاء الذين نسأل الله لنا ولهم العافية، يعني يركب فيهم هذه الأنابيب وتفصل الدم عن البول، خروج البول هذا لا يعد ناقضا للوضوء، لأن البول إن كان خارجا معتادا فهو يخرج من مخرج غير معتاد فلا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة، احترازا من خروج خارج معتاد من أحد السبيلين لكن على وجه المرض، فهذا لا ينقض الوضوء. الرعاف والدم والقيح لا يشملها تعريفنا، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا يتوضأ. الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية أن الرعاف لا ينقض الوضوء. وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الرعاف ينقض الوضوء، استدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء من كل دم سائل ثلاثا، والرعاف دم سائل. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما تقدم من صلاته. والجواب عن هذين الحديثين أنهما ضعيفان، هذان الحديثان ضعيفان فلا يصلحان حجة. ومعلوم أن إثبات كون الشيء ناقضا للوضوء هذا متوقف على دليل، لا يمكنك أن تقول هذا الشيء خروج كذا ينقض الوضوء إذا لم يكن دليل يحكم بأن خروج ذلك ينقض الوضوء فعلا. وحيث لا دليل فالأصل عدم الانتقاد إلا بما ثبت دليله في هذه الشريعة. والرعاف قال: لا ينقض. الأمر عندنا أنه لا ينقض الوضوء، زيد.
الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم.
الدم كالرعاف، الدم غير الرعاف في حكم الرعاف، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يباشرون المعارك، وقالت الخنساء: ومن ظن ممن يعاني الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا. من يعاني الحروب لا بد أن يصاب، وكانوا يصابون وكانت تكون فيهم الجراحات، ولو كان شيء من تلك الجراحات ينقض الوضوء لتواتر نقله، وحيث لا نقل دل ذلك على أنه على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.
ولا من قيح يسيل من الجسد،
ولا من قيح. القيح هذا حكمه حكم الدم في كونه نجسا لأنه متولد من دم، وحيث كان أصله الذي هو الدم لا ينقض الوضوء فالفرع الذي هو القيح لا ينقض الوضوء أيضا. لكن ينبغي أن تميزوا بين ما ينقض الوضوء وما ينجس البدن. نحن الآن إذا نفينا نقضه للوضوء لا ننفي كونه نجسا، يجب أن تغسل منه الثياب ويجب أن يغسل منه البدن إذا نزل على البدن أو الثياب شيء من ذلك. نعم.
ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم.
هذا الكلام عند الإمام مالك رحمه الله ليس على شموله. قال ولا يتوضأ إلا من
حدث يخرج من ذكر
إلا من حدث يخرج من ذكر أو من دبر أو من نوم. لكن هذه ليست الأحداث كلها. لا خلاف بين المالكية في أن القبلة بلذة تنقض الوضوء، هذا لا خلاف بين المالكية فيه ولم يذكره الإمام مالك هنا. ولا خلاف بين المالكية في أن مس الذكر بلذة ينقض الوضوء ومع ذلك لم يذكره الإمام مالك هنا، فلذلك نقول هذا الكلام منه رحمه الله ليس على شموله. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ.
حدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر توفى سنة 17 و100، عن ابن عمر توفى سنة 74، أحسنت، فتح الله علينا وعليك. ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ. قد تقدم لنا الكلام في النوم، وهل ينتقد الوضوء بالنوم جالسا أم لا ينتقد؟ والمذهب عندنا أنه ينتقد. نحن قلنا إذا كان النوم ثقيلا انتقد الوضوء سواء أكان النائم جالسا أو مضطجعا أو قائما أو راكعا أو ساجدا أو على جنب أو على، يعني حتى إذا تصور النائم ماشيا فإنه ينتقد وضوءه. إذن حملنا نحن هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان ينام نوما خفيفا، وحمله الشافعية الذين يرون أنه لا انتقاد بنوم الجالس على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى أن وضوء الجالس ينتقد بنومه. نعم. والأثر محتمل للوجهين. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب الطهور للوضوء. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم الزهري المدني القرشي المحدث الثقة العابد، كان من أئمة أهل المدينة ومن محدثيهم ومن عبادهم. ذكر صفوان بن سليم عند الإمام أحمد فقال: هذا رجل تنزل الرحمة بذكره ويستنزل القطر بذكره. وقال سفيان بن عيينة: كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله. وقال الإمام مالك: كان صفوان بن سليم إذا صلى في الصيف صلى في جوف البيت، وإذا كان في الشتاء صلى في فوق سطح البيت يتيقظ بالحر والبرد. وقال: وكانت ربما ورمت قدماه من كثرة الوقوف وتظهر فيها عروق خضر، وحتى يكون كالسقط من طول وقوفه ومن طول قيامه. كان رحمه الله من العباد. ذكروا أنه دخل مرة عليه بعض أصحابه فجعل يتململ، فقال له: كأن لك حاجة. فقال: نعم، ولكنه يعني ما صرح بحاجته. فقالت ابنته: ما له من حاجة إلا أنه يريد أن تقوم فيقوم يصلي. وكان ذكر محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان بن سليم يمر بي يذهب إلى البقيع. قال: فقلت ذات يوم: والله لأتبعنه فأرى ما يصنع. قال: فاتبعته حتى إذا وقف على قبر جلس عنده ثم قعد يبكي. فقلت لعله قبر بعض أهله. فمر بي مرة أخرى وقلت والله لأتبعنه. فتبعه فجلس على قبر آخر، جلس عند قبر آخر ثم بدأ يبكي. قال فسألت محمد بن المنكدر، فقال له محمد بن المنكدر كلهم أهله، كل أهل القبور أهله، ذلك رجل يعالج قسوة قلبه، كلما قسى قلبه ذهب إلى المقابر فجلس يبكي عندها. فكان محمد بن المنكدر بعد ذلك يفعل مثل ما كان يفعل صفوان بن سليم. وكانت له عصا يتوكأ عليها. فصلى مرة فإذا شاب زحمه صفوان بن سليم بعصاه، فلما سلم الإمام التفت الشاب إلى صفوان وقال لا تزحمني بعصاك وإلا كسرتها على رأسك. ولكثرة ما كان صفوان مع يراه الناس مع عصاه سمي هو عصاه الزوج. فطرح بعد أن قاله ذلك الفتى ما قال طرح عصاه، فلما رئ من غير العصا قيله يعني لما تركت عصاك؟ قال كنت أحملها للخير، يعني يتوكأ عليها ليبلغ بها المسجد. قال كنت أحملها للخير وأنا اليوم أخاف منها الشر، أخاف أن تكسر على رأسه. مات صفوان بن سليم رحمه الله 32. نعم.
عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق.
سعيد بن سلمة المخزومي المدني الثقة. نعم.
عن المغيرة بن أبي بردة،
ويقال فيه المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، الرجل وثقه النسائي وثقه ابن حبان، لكن قال علي بن المديني المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار روى عن أبي هريرة ولم يسمع به إلا في هذا الحديث، فهو إذن مجهول. وسأحدثكم إن شاء الله عن الجهالة. نعم.
عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار.
عبد الدار هذه قبيلة من قبائل قريش منسوبة إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب. عبد الدار هذا أخو عبد مناف بن قصي، عبد مناف هذا هو الذي من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمود النسب. عبد الدار أخو عبد مناف، قصي بن كلاب كان له بنون أربعة، كان له عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد، هؤلاء بنوه الأربعة. يقال إن الدار الذي نسب إليه عبد الدار يقال هذا كان إلها من آلهتهم، وقيل إنها قصيا ذكر قال عبدت اثنين من بني لآلهتي، وعبدت واحدا منهم لداري، وعبدت واحدا منهم لنفسي، فالله أعلم الدار كان إلها أم المقصود بالدار دار قصي. وقصي هذا كانت له مآثر في قريش، كان سيدا من سادة قريش وكانت له مآثر، كانت له مكرمات. مآثره كان له حجابة البيت، حجابة البيت وسدانته وحفظ مفاتيحه، هذا مكرمة. كانت له الرفادة، الرفادة هو الطعام الذي يطعم للحجيج، كانت قريش تجمع له المال ليشتري به الطعام الذي يطعم به الحجيج إذا جاء موسم الحج. وكانت له السقاية فكان يسقي الحجاج في موسم الحج، وهذا طبعا قبل أن يحفر عبد المطلب الزمزم في ذلك الوقت. الماء هذا في تلك الصحاري شيء ثمين، فالذي يوفره للحجيج لابد أن يكون سيدا من سادة الناس. هذه المكرمة الثالثة. الرابعة كان له اللواء وهي الراية في الحرب. والخامسة المكرمة الخامسة كانت له دار الندوة. هذه الدار هي التي كانت تجتمع فيها قريش فلا يبرم أمر إلا في دار الندوة. عبد الدار ابن قصي كان أكبر بني قصي، كان أكبر إخوته، وكان قصي شديد المحبة لعبد الدار، لكن عبد الدار هذا كان خاملا، كان مضعفا، لم يكن في النباهة والعقل كإخوته. ومثل هذا لابد أن يخمل ذكره إذا مات قصي، فأراد قصي لمحبته في عبد الدار أن لا يخمل ذكر عبد الدار. ماذا فعل؟ أعطاه هذه المآثر الخمسة، جعلها فيه من بعده، فصار في عبد الدار الرفادة والسقاية والحجابة واللواء ودار الندوة، فبقيت هذه المآثر في بني عبد الدار حتى نشأ بنو عبد مناف وكثروا وسادوا، فاستحقروا بني عمهم أن تكون لهم هذه المآثر كلها وأن لا يكون لهم شيء، فأرادوا أن يأخذوها منه قهرا، فحالفت بنو عبد مناف قبائل من قريش، وحالف بنو عبد الدار قبائل من قريش، وتهيأت قريش للحرب. فمن الذين حالفوا بني عبد مناف حالفتهم بنو زهرة بن كلاب، وبنو تيم بن مرة بن كعب، وبنو الحارث، وبنو أسد. هؤلاء الأربعة مع بني عبد مناف خمس قبائل. وحالفت بني عبد الدار خمس أربع قبائل أخرى، وهي بنو سهم بن عمرو بن هصيص، وبنو جمح بن عمرو بن هصيص، وبنو مخزوم، وبنو عدي. فتهيأوا للحرب. قبيلتان من قبائل قريش خرجت عن هذه الفتنة، وهم بنو محارب وبنو عامر، وسرعوا يمشون في الصلح، فاصطلحوا على أن يكون لبني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن يبقى لبني عبد الدار اللواء ودار الندوة والحجابة. أما اللواء فقد بقي فيهم إلى أن جاء الإسلام، فصارت الراية في الحرب راية الإسلام. وأما الحجابة فهي فيهم إلى يوم الناس هذا، وتبقى فيهم إلى يوم القيامة، لا ينزعها منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ظالم. وأما الندوة فقد بقيت فيهم حتى كان حكيم بن حزام فباعها إلى معاوية بن أبي طالب وتصدق بثمنها، فقيل له لاموه كيف يبيع مآثر قومه وآبائه، فقال إنما المآثر في الإسلام بالتقوى وليست بدار الندوة. هذا الذي ذكرت لكم هو الذي نظمه الشيخ البدوي رحمه الله في قصيدته التي يقول فيها: حجابة سقاية رفادة، لواء الندوة بالقلادة. هذه المآثر الخمسة كأنها قلادة، حلا قصي بها ابنه عبد الدار، سقاية حجابة سقاية الرفادة، لواء الندوة بالقلادة، أتحف عبد الدار، أتحف قصي، أتحف عبد الدار إذ رآه دون مدى إخوته مداه، وإذ بنو عبد مناف سادوا، أخذ حلاه كلها أرادوا، وحالفوا لأخذها بالقهر، منهم بطونا خمسة من فهري. شكون هاد البطون؟ زهرة تيما حارثا وأسدا، خمسا على أمثالها كانت يدا، وعمة النبي طيبتهم. لما تحالف لما اجتمع حلف بني عبد مناف، جاءت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وصنعت طيبا وأتت به إلى البيت الحرام، وشرع أولئك غمسوا أيديهم في ذلك الطيب، فسمي حلف المطيبين. بنو عبد الدار لما اجتمعوا مع القبائل التي ذكرت لكم ذبحوا جزورا، ف فقال قائل منهم: من غمس يده في دم هذا الجزور فهو منا. فغمس أحدهم يده ثم لعقها، فسمي هؤلاء لعاقة الدم، فكان حلف المطيبين وكان حلف لعاقة الدم. قال هو البدوي رحمه الله: وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم، وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا، لأنه لما أدخلوا أيديهم في الطيب مسحوا بأيديهم البيت الحرام وأقسموا على أن يكونوا يدا على أعدائهم. فلذلك قال هو: وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم، وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا. ثم ينتقل إلى الفريق الآخر فقال: وحالفت كذاك عبد الدار قبائلا من فهر أخيار، من فهر، وفهر هو فهر بن مالك بن النضر، والنضر وقريش. وحالفت كذاك عبد الدار قبائلا من فهر أخيار، هصيص مخزوم عدي وخرج محارب وعامر عن الهرج، إلى أن يقول: لعاقة الدم سوموا إذ لحسوه، لعاقة الدم سوموا أولئك إذ لحسوا ذلك الدم. ثم بصلح أخذت رفاده سقاية عبد مناف السادة. نعم.